الحمد لله رب العالمين، بعد بيان الخروج المتعدده بين القاعده الاصوليه والقاعده الفقهيه، نذكر في القاعده الاولى وهي قاعده الالفاظ موضوعه ذات المعاني. الالفاظ موضوعه بذات المعاني، وهو بحث مهم في الوضع بعد ان نستبعد الابحاث الكثيره التي هي في حقيقه الوضع ومن هو الوضع، لعدم التوقف ثمره الحمديه على تلك الابحاث. نحن نعتقد ان الوضع هو تصور المعنى وتصور اللفظ مرتبا او مرتبا بينهما، تصور معنى ثم نتصور له لفظا فقط، هذا هو اللفظ الذي عمليه بسيطه سهله، امر بسيط سهل. فاللفظ اراء للمعنى ليس الا علامه على المعنى ليس الا، فهو امر بسيط ولا نحتاج الى نظريه الاعتبار او نظريه التنزيل، تنزيل اللفظ منزله المعنى، او نظريه الالتزام والتحفظ بالمعنى اذا جئنا باللفظ. فان هذه الامور لتطويل المسافه من غير حاجه الى تلك التكلفات، هذه كلها امور فيها تكلفه، فالعقلاء لا يعدلون عن الامر البسيط الواضح الى شيء بعيد من غير موجب. اذا نحن نستفهم بان الوضع الذي نراه هو عباره عن تصور المعنى فيتصور له فيضع له لفظا، يصور له لفظا مرتبا بين تصور المعنى وتصور المعنى. فاللفظ قراءة للمعنى ليس إلا علامة ليس هذا الأمر، أما بقية النظرية كلها لا نعرضها لأنها ليس لها دخل في استنباط الحكم الشرعي كله. إذا هذه القاعدة هي في الواقع بعد استبعاد الأبحاث التي لا فائدة في الاستنباط منها، هذه القاعدة الآثار موضوعة بذات المعنى لها ألفاظ أخرى يعبر عنها صاحب من هذه الأصول، يقول الألفاظ موضوعة بأداء معانيها من حيث هي لا من حيث هي مراد بذاتها، إرادة اللفظ ليس لها دخل في وضع ألفاظ المعاني. صاحب الكبائر يعبر عنها بهذا، الألفاظ موضوعة بذات معانيها من حيث هي مع قطع النظر عن كونها مرادة، إرادة اللفظ لا خرجها عن وضع ألفاظ المعاني، الألفاظ بذات معانيها من حيث هي مع قطع النظر عن كونها مرادة أو غير مرادة. بعض مناهج الأخبار المحقق العراقي يقول عدم أخذ الإرادة قيدا في المدلول الوضعي، مدلول وضعي تطور وضع اللفظ على عملية تطورية. توضيح هذه القاعدة يتم ببيان الأمور. أولا الدلالات التي تذكر ثلاثة أحسن ثلاثة، الدلالة التصورية وهو تصور المعنى من سماع اللفظ، يعني تصور المعنى اذا سمعنا لفظا بل تصور المعنى سواء كان اللفظ من المعنى او من الشاهد او من تراكم الهواء وسرعه الهواء، فالمعنى هنا ينفك عن اللفظ، لفظ ومعنى انفكاك اللفظ، فالمعنى ينفك عن اللفظ، ينفك عن حاق اللفظ. هذه الدلالة التصورية متوقفة على معرفتنا بوضع اللفظ للمعنى ولا تتوقف على القصد، قصد المتكلم الناجي أو النائم، لا تتوقف على القصد لأن هذا لأن هذا المعنى جاء من تراكم الهواء. صوت جاء من تراكم الهواء المعنى وله لفظ. فانفك المعنى عن اللفظ، انفك المعنى عن حق اللفظ. هذه متوقفة على معرفة وقت اللفظ المعنى ولا تتوقف على القصد. الدلالة التبليغية الأولى تسمى الدلالة التشكيلية أو الدلالة الاستعمالية، وهي تركيبية التلفظ عن إرادة المتكلم السلام. الإرادة يريد المتكلم السلام، لكن لا بما أنه صوت. يريد السلام لا بما أنه صوت مخطوط، بل بما أنه جاز على إحصار المعنى في ذهن المخاطب. درجة عملية هذه كافية التلفظ عن إرادة المتكلم إحصار المعنى في ذهن المخاطب وإحسان إياه. أول هي تصديق المخاطب المتكلم. المخاطب يصدقني أنا المتكلم لأن أراد تفهيم المعنى بالغير. هذه الدلالة تتوقف على شيئين: العلم الواضح، ثاني إحراز أن المتكلم في مقام التفهيم، في مقام التفهيم. أما الدلالة التصديقية الثانية وهي كاتبية إحرار المتكلم إذا كان في حال وعي وانتباه، وجهية كافية حال المتكلم عن إرادة المتكلم المعنى وعن وجه ذلك، فهي دلالة اللفظ على أن الإرادة الاستعمالية مطابقة للإرادة الجزئية لا عاجلة. هذه الدلالة التصديقية الثانية تتوقف على العلم الواضح أولا، وإحراز أن المتكلم في مقام التشبيه وأنه جاد ليس بهذه في مقام التشبيه واقعا، وأن لا تكون هناك قرينة على الخلاف. طب هل دلالة وصية عرفناها؟ دلالة تصديقية الأولى عرفناها، دلالة تصديقية الثانية عرفناها. هذا أمر واحد تتوقف عليه معرفة التعارض. الأمر الثاني أن الدلالة التصديقية الأولى والثانية لن يتوقف على ماذا؟ على إرادة المتكلم في مقام الثبوت، تتوقف على إرادة المتكلم عند إرادة التسليم. الدلالة التصديقية عند إرادة التسليم واقعا جدا، عند إرادة الدلالة التصديقية الأولى والثانية تتوقف على إرادة المتكلم للتسليم في مقام الثبوت. وإن كان اللفظ كاتبا عن تلك الإرادة المتكلم في مقام الثبوت في مقام الإشارة، اللفظ إثبات يكشف عن تلك الدلالة وعن تلك الإرادة المتكلم في مقام الثبوت. فعندنا أن الدلالة التصديقية الأولى والثانية تتوقف على إرادة المتكلم في مقام الثبوت تسليم المعنى واقعا، ولكن هل الذي يكشف عن تلك الإرادة في مقام الثبوت؟ يكشف عنها مقام الإخبار، وهو اللفظ مقام الإخبار. لكن الدلالة التصديقية الثانية تزيد على الأولى لكون إرادة المتكلم جدية، يريد المتكلم أن يكون المعنى فيه الثاني، ولكن الدلالة الثانية يريده واقعا لا هزلا، يريده جدا. فعلى هذا إذا الدلالة التصديقية الأولى والثانية لا يكون المدلول التصديقي مدلولا لنفس اللفظ، لا، المدلول التصديقي ليس مدلول لنفس اللفظ، بل المدلول الذي يكون معنى لللفظ بحيث يكون نفس اللفظ دالا عليه هو التصور فقط، وهو عنوان القاعدة. اللفظ هو ذات المعنى، بينما هنا الدلالة التصديقية المدلول التصديقي لا يكون نابعا من اللفظ فقط،
لا يكون لا يكون المجهول التصديقي مجهولا بنفس اللفظ فقط بل المجهول الذي يكون بنفس اللفظ فقط هو المجهول الوصفي التصوري بحيث يكون نفس اللفظ دائما عليه هذا المجهول التصوري وبهذا يكتشف ان الموضوع له هو ذات المعنى هذا توضيح قاعدة الاسئله مو جديد واللفظ موضوع باداء المجهول التصوري فقط من حيث هو لا من حيث هو مراد لله اصل توضيح القاعده اذا الكلام في المجهول التصوري في الدلاله الوضعيه هذه القاعده طيب هذا البحث الحقيقي هو بحث عن جوهر الدلاله اللفظيه الوضعيه الناشئ من الواقع هذا البحث هو بحث عن جوهر الدلاله اللفظيه الناشئ من الواقع من حيث كونها تصوريه بمعنى كون اللفظ سببا لاحصار صوره المعنى في الذهن وهناك ملازمه بين اللفظ والمعنى حصلت بالواو اي ان هذه الملازمه حصلت بين تصورين وهذا الملازمه التي حصلت بين تصورين غير متوقف على الاراده اراده التصور قد لا ينتظر على الرد متوقف على العلم بالوضع والملازمه بين التصور كما على مثلا للرجال اذا تصور النوصلي من تصور السكوني يعني الرجال تتصور النوصلي لكن من تصور السكوني هذا متوقف على الملازمه بين التصورين ولا حياه له بالجواب هذا ما العلاقه من يجي تسوني تتصور النص هذا مصر هذا مصر لا علاقه له هذا هو اصل القاعده وتوضيحها يبقى اذا ما هو الدليل على هذه الدعوه ان الدلاله التصوريه الوضعيه غير لا ربط لها بالاراده ارادته اللاحق الدليل على ان الالفاظ موضوعه باداء معانيها من حيث هي لا من حيث انها مراده للفاظ اولا كبار يعني نحن مهما سمعنا اللفظ ينتقل به الى المعنى ينتقل ذات المعنى الى ذهن من دون ان يحصل للفاظ كون هذا اللفظ مرادا لذلك يتكلم منه يريد هذا الكلام عن الله يريد هل اتصور هل اسمع اللفظ يتبادل به الى المعنى اذا هذا دليل على ان الدلاله الروحيه ليس فيها اراده وليست الاراده داخله في المعنى دليل ثاني ان دخل القصد في المعنى التصور مستحيل الدليل على انه الدلاله الروحيه ليس فيها اراده للمعنى لأن القصد ناشئ من الاستعمار الاستعمار متأثر عن المعنى فكيف يكون القصد دخيلا في المعنى لأن القصد ناشئ من الاستعمار القصد الاستعمار متأثر عن المعنى فكيف يكون القصد المتأثر دخيلا في المعنى؟ فإنه يلزم منه تقدم المتأثر، تقدم المتأثر معاه، داخل القصد في المعنى مستحيل لأن القصد ناشئ من الاستعمار، القصد ناشئ من الاستعمار متأثر عن المعنى، فكيف يكون القصد الذي هذا من الاستعمار لو تخرق من المعنى تحقيقا في المعنى لانه يلزم منه تقدم المتعثر والرمح هذا الجديد على ان الدلاله الوضعيه ليس فيها اعتراض الدليل الثالث الدليل الثالث مع هذه القاعده فيها ثمره مهمه وفيها احكام شرعيه يستنتج منها ولذلك ذكرناها هناك تقاعد اولى الدليل الثالث لو قلنا بدقائق الاراده يعني القصد جزءا او شرطا في المعنى للدلاله التطوريه لو قلنا بدقائق الاراده جزءا او شرطا في المعنى حينئذ لا يصح الحمد ولا يصح الاسناد في الجمل واحنا عرفنا ان الحمد والاسناد في الجمل صحيح لو قلنا بدقائق الاراده جزءا او شرطا في المعنى اذا لا يصح الحمد والاسناد في الجمل فلو قلنا مثلا أكل زيد أو قلنا زيد قال أكل زيد ثم فعليه زيد قال جملة اثنين إحنا لو قلنا أن الإرادة داخلة في المعاني شرقا أو جزءا إذا لا يصح أن نحمد ولا يصح أن نثني بدون أن نجرد هذه الألفاظ من الإرادة تنجردها من الإرادة يا الله نحن لأن المسند في المثالين هو نفس الأكل أكل زيد نفس الأكل ونفس القيام زيد قائم هذا المسند أسلم القيام إلى زيد فالمسند في الجملتين الأكل أسلمنا إلى زيد القيام أسلمنا إلى زيد المسند في الجملتين هو نفس الأكل ونفس القيام لا أفهم مرادا فإذا كانت الإرادة جزء منهما كن نحن نجرد الإرادة من هذا المعنى ولكن هذا التدريج تدريج خلال المنتج يعني نحن بلا تدريج نحن بلا تدريج
دليل خارج لحكمة المتكلم من احتاجه
لأننا نرى صحة الحمد وصحة الإسناد بدون هذا التدريج إذا هذا يدل على أن الإرادة ليس لها دخل في معاني الألفاظ وإلا إذا الإرادة لها دخل في معاني الألفاظ الوضعية إذا لا يصح الحمد إلا بعد التدريج لأن المسند هو نفس الأكل ونفس القيام لا الأكل المراد هذا المسند هذا المحمود فإذا الإرادة التي تدخل جبد جبد الإرادة لأن المحمود مو الأكل المراد هذا الأكل هذا دليل قوي على أن الإرادة ليس دخيلة في المعاني التصورية الوضعية رابعا دليل رابع على هذه القاعدة أنه يلزم من دخل الإرادة في المعاني الموضوع لها اللفظ إنكار الوضع العام والموضوع له الخاص إنكار الوضع العام والموضوع له العام بل سوف يكون الوضع إن شاء الله يكون الوضع عام والموضوع له خاص دائما إذا قلنا أن الإرادة داخلة في المعاني الوضعية التصورية إذا ما عندنا وضع عام الموضوع له عام كل وضع عام الموضوع له خاص لماذا؟ لأن المفروض لو قلنا الإرادة داخلة في المعاني لأن المفروض تأييد الموضوع بالإرادة الحقيقية الحاصلة للناس التي هي تجعل على الموضوع لو جزء الموضوع لا نتصور ايه اذا كان هذا الموضوع له مراد فاضلتي اذا كان الموضوع له راح يكون خاص موضوع له هو المعنى الذي نرى له الغرض هذا اذا الإرادة داخله في هذا المعنى إذا الإرادة داخلة في هذا المعنى الإرادة حاصلة للنفس التي تجعل الموضوع جزئي
فهذا ليس نحن والمحام موضوع عام تجده ما حين وضع عام ولا وضع عام أجل موضوع عام أجل وضع عام والموضوع له خاص في سجد الدنيا هذا الخلاف ما ذكره إليه من تحسين الوصل وتكاذب من خلال وجود وضع عام وموضوع له عام كأسماء الأجناس معنى عام حمد وضع له لفظ عام ماء وضع عام معنى وضع له لفظ ماء تساعدهم على حدوث الوضع العام وله وحده العام فإن دخل الإرادات الشخصية العاقلة للمتكلمين في المعاني الإلهية ينافي ذلك التكلم ذلك التكلم الموجود بينه المنافي هذه أربعة أدلة على أن الجلالوتية ليس فيها إرادة اللاحظ تطور معنى تطور الله نعم الأدلة الباقية للوضع هي إفادة المرادات لكن لا بما هي مرادات غاية من الوضع إفادة المرادات لكن لا بما هي مرادات ذلك المراد لا بما هو مراد بل بما هي نفس المعنى الواقعي نريد الراي الواقعي كانت نفس المعنى الواقعي بل المتكلم بالالفاظ يريد افاده نفس المعنى لا بما انها مراد يريد المعنى لكن لا بما انه مراد لان كون المعاني مراد مقبول عنه عند المتكلم والسامع والله وضع الوضع وضع الوضع لنفس المعنى الوضع إفهام نفس المعنى الواحد الغالب فالغالب تهيئة مقدمات التكوين
كان يفهم هذا اللفظ الى هذا المعنى والإعلام ليس
الذي هو إفهام نفس المعاني لا يسمع أنها مرادات وكان المرادات لا يسمع أنها مرادات واضع المعنى هذا غرض منه إفهام المعنى لا يسمع هو مراد ما هذا الغرض بظنينة إفهام الحقيقة وغيرها وإذا إفهام التطابق الإرادة الاستعمالية مع الإرادة الجسدية في الدلالة الفلسفية الأولى والثانية يكون هذا الغرض يصح لكن معنى بالإرادة بإقامة الحقيقة وبتفاعل الإرادة الاستعمالية مع الإرادة الجسدية يسمى هذا الغرض فغرض الله إفهام المعاني كيف يكون؟ الغرض يكون بإقامة الحقيقة بضمين اتصال الحقيقة لهذا الوقت التصوري وأجيها في إقامة التصال بين الدلالة الجسدية أو الأولى اللي هي استعمالية والدلالة الصفتية الشرعية الجسدية يكون الغرض من دون حاجة إلى الالتزام يكون التسليم تسليما في حقيقة الواقع تسليم دقيق في الفكر تسليم هذا على أن الإرادة تأتي حين الاستعمال التسليمي في الدلالة الصفتية ولا تأتي إرادة ولا ربط لها لا ربط للاستعمال التسليم للوضع الغرض من الوضع هو التسليم اما الوضع ما عندي اراده ما عندي اراده لا ربط للاستعمال التسليم للوضع طيب هذا ادله اربعه وعرفنا غرض الوضع وعرفنا كيف يتم هذا الغرض بضمينه اطاله الحقيقه والتطابق بين الاطفال الاستعماليه بين الاراده الحرب والغرض ما هو ثمرة الإرادة؟ علمه يعني ليس لنا حقيقة الوضع، ليس لنا من هو الوضع؟ ما إلى ربط الاستنباط، أما إحنا ذي الشيء إلى ربط الاستنباط، ما هو ثمرة هذا البحث؟ وماذا نستفيد منه من أحكام؟ هذا هو المهم، يأتي السلام عليه هذا الإنسان.